يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بذمار أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد العنسي حفظه الله ورعاه، والتي كانت بعنوان أحكام الجنائز. سجلت هذه المادة في 16 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ومن الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يعلمها وأن يكون على بصيرة فيها، لأن هذه الأحكام تعم المسلمين، فمسائل الجنائز وأحكام الجنائز هذا أو هذه الأحكام مما لا يستغني عنها مسلم. هناك أمور إذا تعلمها بعض الناس وقاموا بها لا يلزم الآخرين أن يتعلموها، ولكن لا بد من أن يوجد في المسلمين من يعلم تلك الأحكام، كمسألة تغسيل الميت وكيف يغسل الميت، وهكذا التكفين كيف يكفن الميت وأحكام ذلك، لأن كل مسألة قد ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم. فلذا من المستحب أن يتطوع بعض الناس، ويا حبذا لو كانوا من الشباب، ليتعلموا أحكام غسل الميت وتكفين الميت حتى يؤدوا هذه العبادة على وجهها الشرعي. ومن الأحكام العامة لجميع المسلمين أنه بعد أن يموت الميت ينظر هل عليه دين، هل أوصى بوصية، حتى يسارع في قضاء دينه. فإن من اللازم على ورثة الميت إن كان على ميتهم دين أن يعجلوا في قضاء دينه، فإن الميت إذا ترك وخلف مالا ففي هذا المال حقوق يجهلها كثير من الناس، فربما ضيعوا تلك الحقوق أو ضيعوا بعضها ولا يتعاملون مع تلك الحقوق تعاملا شرعيا. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم في آيات المواريث حين ذكر أنصباء الورثة وما لكل صاحب فرض، قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. أي أن هذه الحضور وهذه الأنصباء التي يستحقها الورثة تكون بعد قضاء دين الميت وبعد تنفيذ وصيته، من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأجمع أهل العلم قاطبة على أن الدين مقدم على الوصية، وإن كانت الوصية قدمت في الآية إلا أن الدين مقدم عليها بإجماع أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جيء إليه بمسلم ليصلي عليه سأل عنه أو سأل هل عليه دين، فإن قالوا ليس عليه دين صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا نعم عليه دين قال صلى الله عليه وسلم: هل خلف وفاء؟ هل عنده مال يقضى عنه دينه؟ فإن قالوا نعم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا لا يوجد له مال يقضى به دينه اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. وهذا كان في أول الأمر قبل أن يفتح الله عز وجل على نبيه بالغنائم والفيء، فيعتزل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت الذي عليه دين ولا يوجد له وفاء، ويقول: صلوا على صاحبكم. فإذا قام بعض المسلمين من ورثته أو أقربائه أو متطوع وقال: يا رسول الله دينه علي، دينه في ذمتي وصل عليه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار يطالب هذا الذي التزم بالدين. فهذا هو الحكم الشرعي عباد الله، أن من مات وعليه دين يسارع في قضاء دينه، ما استطيع إلى ذلك سبيلا ولا يؤخر دينه. وقضاء الدين بحسبه، إن كان دينه مالا وحقوقا للناس واستطيع أن يقضى دينه في الحال فهذا هو اللازم، ويعطى الناس حقوقهم وتبرأ ذمة الميت. وإن لم يستطع في الحال قضاء دينه وليس عنده مال موجود فيسارع بعد ذلك، بعد تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه يسارع في قضاء دينه. وإن قام بعض الورثة وتحمل الدين برئت ذمة الميت وصارت على هذا الذي تحمل. وهكذا إن كان قد أوصى بوصية، لأن الله عز وجل ذكر الأمرين: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا كان أوصى بوصية مطلقة بصدقة جارية أو بمال، بجزء من ماله بالثلث فأقل، بالثلث فأقل من ماله صدقة في سبيل الله، يسارع بعد ذلك في تنفيذ وصيته. وإن كان أوصى بشيء هو في ذمته كذلك، فتنفذ وصيته. ويكون تنفيذ الوصية إن لم يكن خصص جزءا من ماله الثلث فأقل من رأس التركة، تؤخذ الوصية من رأس التركة، وتؤخذ مؤن التجهيز إذا احتاج في تجهيزه إلى مؤنة وإلى مال ينفق عليه ليجهز، كأن يحتاج إلى شراء كفن، أو أن يدفع مال للمغسل، أو مال لمن يحفر القبر، أو لمن يجهز هذا الميت، أو احتاجوا إلى تكاليف نقل لجثته، كأن يكون مات في بلد بعيدة واحتاج أهله إلى أن ينقلوه، مع أن المستحب والأفضل لمن مات في بلد بعيدة أن يدفن في تلك البلد وألا يسافر به إلى بلده. فالإنسان أينما مات إذا كان في مسافة تقصر فيها الصلاة كما ذكر هذا أهل العلم، وربما إذا سافروا به تغير وتأثر الميت، السنة والأفضل أن يقبر في محله إن كان في بلاد المسلمين، ولا يحتاج إلى أن يسافر به إلى بلده وتقطع التذاكر وتدفع الأموال الطائلة وينتظر به في المطارات ويحصل من العنة والمشقة والتعب ما الله به عليم. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والعبد لا يقدسه تراب ولا تقدسه بلد ولا يقدسه نسب، يقدسك عملك يا عبد الله. إن كان لك عمل صالح فحيثما مت وحيثما دفنت إذا كانت مقبرة للمسلمين فأنت في خير، أنت في خير. والله عز وجل قد يقبض روح العبد في أرض لأنه كتب أن يقبض روحه أو تقبض روحه في تلك الأرض، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله قبض عبد بأرض إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، فيذهب إلى تلك البلاد ويسافر إليها فيقبض الله عز وجل روحه في تلك الأرض، فهي الأرض التي خلق منها، الأرض التي مات فيها هي الأرض التي خلق منها. ولكن إن أصر أهله إلا أن يأتوا به واحتاجوا إلى مؤنة وإلى تكاليف، تحسب تلك التكاليف من رأس التركة، من رأس التركة قبل أن يقسم أي شيء، فيقضى دينه وتنفذ وصيته ويجهز، كل ذلك من رأس التركة. وبعد ذلك إن بقي شيء من المال يبقى هو نصيب الورثة، يقسم بينهم على الوجه الشرعي. قضاء الدين عباد الله يتساهل فيه كثير من الناس، ويعتبرون الدين غير ملزم وغير أمر يسارع في قضائه. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله، إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كنت مقبلا غير مدبر. ثم مضى الرجل فناداه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع، ماذا قلت؟ قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ وذلك لأن الشهيد في سبيل الله الذي يقتل في معركة يريد بهذا القتال أن تكون كلمة الله هي العليا، فإن ذنوبه تغفر له عند أول قطرة من دمه كرامة من الله عز وجل. قال: نعم، وأنت مقبل غير مدبر، إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا، أي جاء جبريل من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الدين شديد لا يرخص فيه، خصوصا إذا كان دينا للمخلوقين، وهكذا إذا كان دينا لله تبارك وتعالى يسارع في قضائه، كأن يكون نذر هذا الرجل في حياته، نذر بمال أو نذر بصدقة أو نذر صوما أو نذر حجا أو نذر أي عمل صالح، فيسارع في قضاء نذره. فقد جاء رجل وفي رواية امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم شهرا فماتت ولم تصم، عليها صيام نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا فالله أحق بالوفاء. وهكذا إذا كان على الإنسان كفارة يمين أو كفارة صيام أو كفارة ظهار ولم يؤدي تلك الكفارة، فيسارع الأولياء في أداء كفارته، وهذا من البر والإحسان إلى الميت، هذا من البر والإحسان. وكثير من الناس يجهلون هذه الأحكام ولا يفهم من حق الميت إلا أنه يقضي قبره. هذا أحسن إنسان وأبر ولد يقوم في حق أبيه أنه يقضي قبره ويبني قبره بالحبش ويكتب اسم أبيه المرحوم فلان ابن فلان. قالوا: ما شاء الله، ولا الطائع لا بعده ولا قبله. وربما ما يدعو لأبيه بعد ذلك، ولا تصله دعوة ولا رحمة ولا صدقة ولا إحسان ولا معروف. المهم بنى عليه حجرا ويكفي أمام الناس أنه بر طائع. وهذه الحجر ما ينتفع بها الميت، لا ينتفع بها لا بقليل ولا بكثير. وهذا أمر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بناء الأحجار على القبور والكتابة على القبور وزخرفة القبور. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وإنما أمر بما سمعتم، وعلم أمته ما ينفعهم. يسارع في قضاء ما على الميت من حقوق وواجبات، هذا هو الذي ينفع عباد الله. وأما أن يجهل تجاهل هذه الأحكام ويتمسك بشيء لا ينتفع به الميت، هذا غلط، خاصة في بلد قد بلغهم العلم والخير والسنة. يجب عليهم أن يتعلموا وأن يتفقهوا وأن يسألوا وأن يقبلوا، أن يقبلوا العلم وأن يشرحوا صدورهم للعلم، وأن يعملوا بما يسمعون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من أراد أن يحسن إلى والديه حيين أو ميتين فباب الإحسان واسع جدا لمن عرفه ولمن تفهمه. فقد جاء في البخاري من حديث سعد رضي الله عنه أن أمه ماتت وهو غائب عنها، كان غائبا فماتت أمه فجأة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت فلتة، يعني ماتت فجأة وأنا غائب عنها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أي لو أنها تعلم أنها ستموت ولو أصابها مرض ستوصي بشيء يتصدق به عنها، فهل يجزئ عنها يا رسول الله أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. هل يجزئ عنها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأشهدك يا رسول الله أن حائطي المخراف، كان له حائط فيه زروع وفيه ثمار، أن حائط المخراف صدقة عنها، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فانظر موقفك يا عبد الله من والديك، هل أنت من الصالحين؟ هل أنت ممن تدعو لهما؟ هل أنت ممن قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ أم أنك قاسي القلب غليظ الطبع لا تصلي ولا تركع لله ركعة؟ فهذا من العقوق ومن عدم الإحسان والبر بالوالدين. نعم عباد الله، ومما يلزم فهمه وتعلمه أن المسلم إذا غسل فإن الرجل يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء، وأن المرأة لا تغسل الرجل ولا الرجل يغسل المرأة إلا المرأة مع زوجها فقط، المرأة مع زوجها. فيجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها وهي في عصمته أن تغسل زوجها، يجوز. ويجوز للرجل إذا توفيت زوجته وهي لا تزال في عصمته أن يغسلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: أما إنك لو مت لغسلتك. فلا يغسل الرجل أمه ولا بنته ولا أخته ولا أحدا من محارمه، وإنما تغسل النساء المرأة النساء، ويغسل الرجال الرجال. فلا تغسل الرجل بنته ولا أخته إلا إذا عدم الرجال تماما، فهذه حالة ضرورة. وأيضا من الأحكام في غسل الميت أن كل ميت من المسلمين يغسل، سواء مات على فراشه، أو مات على إثر حادث، أو مات وهو مظلوم كمن قتل مظلوما واعتدي عليه، فيغسل الجميع. ولا يترك من التغسيل إلا من مات في ساحة المعركة، الشهيد إذا قتل في ساحة المعركة في سبيل الله فهذا هو الذي لا يغسل، ولا تخلع عنه ثيابه، بل تبقى ثيابه عليه ويبقى دمه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين قتل من الصحابة 70 رضي الله عنهم، وكان قتلهم في ساحة المعركة أي لم يتأخر موتهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنوا بأن يوضع عليهم أكفان من فوق ثيابهم التي عليهم، وأن يزملوا بدمائهم، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة كرامة من الله عز وجل وقد غفرت له ذنوبه، فليس بحاجة الشهيد إلى أن يصلى عليه، وليس بحاجة إلى أن يغسل ولا يكفن إلا فوق ثيابه. أما من مات في غرق أو حرق أو حادث أو قتل مظلوما فهذا يغسل ويكفن كما يكون هذا لسائر المسلمين. ولكن إذا صار المسلم متأثرا في بدنه، كأن يكون نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين، تقطع شيء من بدنه أو تهشم رأسه وتضرر بدنه، فيغسل ما كان سليما ويترك ما ليس بسليم، وإن لم يستطع تغسيله ييمم بالتراب في يديه وفي وجهه، وهذا عند الضرورة، حتى لو لم يوجد للمرأة من يغسلها، قال أهل العلم يغسلها الرجال عند الضرورة، ولكن لا يمسوها بأيديهم، وإنما يسترون بدنها كاملا ويصبون الماء عليها من وراء الثياب. ويستحب عند تغسيل الميت أن تستر عورته، أن يجرد من ثيابه ويوضع على عورته ما يسترها. فإن المسلم كريم حيا وميتا فلا تتكشف عورته. ولمن غسل الميت إذا رأى شيئا في الميت أن يكتم ولا يتحدث بشيء رآه، ولا يقول رأيت وحصل وكانت صورته وكان وجهه، فإن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وإذا غسل الميت على قدر حاجته في الغسل، فالأصل أن يغسل ثلاث غسلات، الأصل أن يغسل الميت ثلاث غسلات، الغسلة الأولى والغسلة الثانية، ويكون في الثالثة الكافور. كافور يأتون به وهو موجود، يذوب في الماء ثم يصب عليه في آخر غسلة. وفائدة الكافور أن له رائحة قوية، يدافع الكافور، تدافع رائحته ما يتوقع من حدوث رائحة في الميت. وأيضا الكافور يقوي بدن الميت ويصلب لحمه حتى لا يسرع أو يسارع فيه التحلل والتغير. فإن احتاج إلى أكثر من ثلاث يغسل إلى خمس، فإن احتاج إلى زيادة يغسل إلى سبع، إلى سبع غسلات، ولا يزاد على ذلك. وهذه الأحكام تحتاج إلى تعليم وتحتاج إلى تطبيق وتحتاج إلى من يتعلمها ثم يحتسب الأجر من الله عز وجل، ويسارع في تغسيل المسلمين وفي تجهيز إخوانه المسلمين، وأجره على الله تبارك وتعالى. وأمر الكفن كذلك، المستحب في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب أو ثلاثة لفائف، كما كان كفن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بير سحولية، أي أنها منسوبة إلى السحول، بلدة في اليمن كانت تصنع الثياب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على الكفن الأبيض، فقال عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم، إن من خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم. فالمستحب أن يكون الكفن أبيض وأن يكون ثلاث لفائف. ومعنى ثلاث لفائف أن يكون ثلاث قطع كلها مفتوحة، أفضل من أن يجعل الكفن قميص وسراويل وعمامة ودرع، فإنه يتعب الذي يكفن الميت. وربما هذا الميت قد يبست أعضاؤه فلا يستطاع لف يده وعصر يده لكي يدخل جنبه إلى ذلك الذي قد فصل على أعضائه، وإنما الأفضل أن يجعل الكفن قطعة واحدة، ثلاث قطع تمد الثلاث، ثم تلف عليه القطعة الأولى، ثم تلف الثانية، ثم تلف الثالثة، ثم يربط من قدمه إلى رأسه رباطا هكذا يسيرا، ويجعل ما يؤتى به في حال تكفينه من طيب، من حنوط، إلى غير ذلك. وهذا أيضا يحتاج إلى تعلم. هذه الأحكام عباد الله، هذه الأحكام لا بد من تعلمها حتى نؤديها كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمستحب هو الإسراع في تجهيز الميت وتأخيره بدون سبب لا ينبغي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال بعض السلف: إكرام الميت دفنه، وبعضهم يجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول لبعض السلف: إكرام الميت دفنه، هذا هو المستحب وهذا هو الأفضل. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ادفع عنا كل بلاء يا رب العالمين، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.